Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
مستمعات ومستمعي صوت الأعزاء، مرحبا. حبينا نشارك معكم حلقات من الأرشيف. نتمنى لكم استماع ممتع ومفيد، وإذا عندكم شوية وقت ما تنسوا تتركوا لنا تقييمكم ورأيكم على التطبيق اللي عم تسمعونا منه. شكراً كتير.
كانت علاقتي بهي الصبية كتير غريبة. نحن الصبيتين جمعنا ألم كتير مشترك وكتير مختلف بنفس الوقت. وجعنا كان واحد، الأمومة بغيابها وحضورها. أنا المرأة يلي كانت بدها تصير أم، وهي كانت المرأة يلي لقت حالها بمواجهة مع الأمومة بوقت ما كانت قادرة تكون في أم. فالتقينا بوقت الأمومة كانت هي حلم بالنسبة لألي وكابوس بالنسبة لألها. وحالة البؤس المتناقض اللي كنا اثنيناتنا عايشين فيه بصراحة كانت مزرية، ومع ذلك كنا عم نحاول يعني نوصل لبعض لحتى نقدر نثق ببعض. وفعلا كانت كمان فكرة انه هاي المرأة فيها تعطيني أكتر شيء بوقتها كنت بحاجة لألو كانت مرعبة كتير.
كيف وليش بتأثر العيلة على كل كبيرة وصغيرة بحياتنا؟ وشو بصير بالناس اللي بتحاول تتحدى وتغير الواقع المفروض عليها ولو شوي؟
تبون تفسخون بيتكم أو تبون تتطلق قبل مقابل
الطلاق؟ قصص هالموسم عن قوانين وعادات وتقاليد متجذرة ومش سهل تتغير بيوم وليلة.
إحنا ما لنا بنات بهدوم بيزوج،
أنا ما رح أكسب احترام طليقي إلا إذا
أنا تالا حلاوة من فريق صوت. في الموسم التاسع من عيب اشتغلنا مع منتجي ومنتجات بودكاست من جنسيات عربية متعددة، وحملنا لكم حكايات رح تسمعوها بصوت رواة القصة أنفسهم من البحرين والسعودية ومصر والأردن والإمارات وفلسطين وعمان واليمن وسوريا. رح يكون معكم بحلقة اليوم سليم سلامة، منتج بودكاست واشتغل على عدة برامج بودكاست بتهتم بقضايا العائلة والجنسانية والنوع الاجتماعي والصحة النفسية والجسدية وتقاطعاتها مع السياسة.
خلال عملي مع صوت وعبر عدة برامج بودكاست قدرت أني أشارك قصص شخصية عن حياتي وعن أشياء بتهمني وبتعني لي من واقعي وتجربتي ومحيطي، على رأسها موضوع التبني والاحتضان والأسر الراعية البديلة في الأردن باختلاف أنواعها وأشكالها. من خلال هالحلقات وقصص ضيفاتي تشكل عندي معرفة جديدة وتعمق أكبر عن شو يعني احتضان وشو يعني عائلة أو أم بديلة، سواء كان من الناحية العاطفية والتربوية أو من الناحية التقنية والقانونية. بهالحلقات تحاورت مع ضيفاتي السابقات عن التحديات والصعوبات، عن الأمل والحب والعطاء من غير حدود، عن موانع القدرة على التبني وشروطه والعقبات اللي بأحيان كتيرة بتكون طاردة وسارقة لفرص عائلات أو نساء أو المسيحيين في الأردن مثلاً وغيرها من الموانع. لكن اليوم وبها الحلقة رح أطلع معكم برا الأردن ونروح مع بعض على أمريكا ونتعرف من خلال قصة وتجربة ضيفتي تسبيح حبال عن تجربتها الشخصية هي وزوجها مع الاحتضان هناك. كيف شكله؟ شو معوقاته؟ وقدي نسبة فرص نجاحه؟ وين بتتقاطع قلة الفرص هناك بقلة الفرص هون بالأردن، ونصغي خلال الحلقة لشو صار معهم برحلتهم الطويلة في محاولة التبني في بلدهم الجديد أمريكا.
أنا تسبيح حبال من سوريا وجيت على أمريكا بال 2012. اتخاذ قرار الكفالة إجا تقريبا بعد 5 سنين زواج، وبالنسبة لنا كان هو الحل الأخير والوحيد لحتى نقدر نكون أم وأب. وبالرغم من أنه كنا متفقين ومأيقنين تماماً أنه هذا هو الطريق يلي حنسلكه بغض النظر عن أي شيء، بصراحة كان في مخاوف باتخاذ القرار بحد ذاته، وخاصة بما يتعلق بإجراءات وآلية الكفالة يلي غالباً ما بتكون كتير عويصة ومطولة وغير واضحة. ففكرة الخوض بالمجهول بصراحة كانت كتير مخيفة بالنسبة لنا.
الاحتضان بأي بلد بالعالم آليته حساسة ومعقدة، وبيتنوع وبيختلف من بلد لبلد، منها الإجراءات القانونية والوقت الطويل اللي بتاخده، التكلفة المالية العالية، التحديات المجتمعية والمعوقات والضوابط الدينية، محاربة الإتجار بالبشر، الاختبارات اللي لازم يخضع لها الأهل لإثبات أهليتهم وقدرتهم على الاحتضان، وغيرها من كتير أمور. وتجربة تسبيح وزوجها بأمريكا ما كانت خالية من أغلب هالنقاط، لكن دينهم وعرقهم أضاف طبقة جديدة من التعقيدات والتحديات.
كعائلة عربية سورية مسلمة وكأقلية ببلد غربي، كان في عنا تخوف زائد حول موضوع الهوية والدين وكيف حيأثروا أو ما يأثروا بإجراءات الكفالة وفرصتنا أنه نكون أهل محتضنين. ونحن وقت عم نقرر عم نفكر باتخاذ قرار الكفالة، الكفالة بحد ذاتها هي بشكل عام غير مطروحة بمجتمعنا، وخاصة بالمجتمع السوري هون بأمريكا. فقرار الكفالة بحد يعني إلى حد كبير هو يعني خارج عن مألوف.
فكرة الخروج عن المألوف اللي ممكن تحس فيه العيلة العربية لما تقرر إنها تقدم على خطوة الاحتضان أو توفير الرعاية البديلة، هي نقطة شاركت بذكرها جميع ضيفاتي بالحلقات يلي حكينا فيها عن هذا الموضوع. لهيك كانت تسبيح بتبحث ببداية رحلتهم ليصيروا عائلة محتضنة إنهم يلاقوا ويقابلوا شخص أو عيلة عربية تانية بالمدينة المقيمين فيها، أشخاص يكونوا مرقوا بهالتجربة.
يعني بشكل عام ما بعتبر حالي أصلاً شخص نمطي، والخروج عن المألوف ما كتير بيخوفني، بس المشكلة الأساسية كانت هي الغياب شبه التام لشبكات الدعم العربية المعنية بموضوع الكفالة هون بأمريكا. وكان كمان كتير كنت حابة اتعرف على حدا عربي هون مرق بتجربة الكفالة لحتى هيك ناخد منه شوية قوة وطاقة وإيجابية، ويكون عندي نموذج إيجابي عربي للكفالة أتمسك فيه بمخيلتي، يعني كل ما أحس حالي ضايعة وعم بفقد الأمال. فبالمختصر كان كل شيء كتير جديد علينا، كانت التجربة غريبة شوي عنا، وكان لازم نستكشف ونخوض هاي التجربة بكل تفاصيلها لوحدنا تماماً، وهون بدأ مشوارنا.
رغم السؤال والبحث عن هالمثال بالمراحل الأولى من التعرف على الفرص ما كان في نتيجة، واللي زاد الموضوع صعوبة وتعقيد هو إنه تسبيح وزوجها ما كانوا مشاركين أهليهم وعيالهم تفاصيل عميقة بما يخص نيتهم بالاحتضان.
هلا أنا من أول ما بلشت أو وقت اللي بلشنا هيك يعني إنه ناخد معلومات أكتر نفهم شو هي آليات الكفالة، أنا بوقتها خبرت أهلي وأهله لزوجي كمان خبرناهم بشكل مقتضب، بس حتى أهلي اللي هن أقرب الناس علي يعني خبرتهم بوقتها إنه يعني نحن عم نفكر إنه نكفل طفل وانتهى الموضوع. كنت موصلة لمرحلة إنه حتى الحديث في هالموضوع رح يسبب لي ألم، فكنت أعطيهم رؤوس أقلام. كنت كتير مترددة، وهي شغلة كمان يعني إنه العزلة والوحدة وإنك تعيش كل تفاصيل التجربة والألم لحالك كانت كتير كتير قاسية. بس بنفس الوقت كنت إنه حس الموضوع كتير كان حساس، إنه ما بدي لأنه إذا حكيت فيه أكتر رح أعطي حالي أمال، وما كنت حابة يعني أعيش بهي حالة الأمال.
جانب تاني من التردد بمشاركة الموضوع مع الأهل بالمراحل المبتدئة من البحث عن الفرص هو إنه بأمريكا ما في خيار الكفالة أو الاحتضان، وهو البديل الإسلامي للتبني، الإشي اللي تسبيح وزوجها كانوا عم يحاولوا يوصلوا له.
هلا أول محطة بمشوارنا كانت هي مع الكفالة أو التبني المحلي، وطبعا يعني بصراحة وقت اللي حنبلش التجربة ما كنا بقت عارفانين أبدا شو هي الإجراءات، وكان لازمنا معلومات. فبلشنا بنخبر منظمات التبني بمنطقتنا لحتى ناخد موضوع يعني معلومات أكتر عن أبعاد الموضوع، والتقينا بوقتها مع كذا منظمة. وبعد ما وصلنا لعندهم واجتمعنا فيهم خبرونا إنه ما فيهم يساعدونا بإجراءات التبني لأنه هن حصراً بيشتغلوا مع عيال مسيحية، وطبعاً هي كانت صدمة كتير كبيرة لألنا. وأكيد ما كل منظمات تبني هون بأمريكا بيشتغلوا مع عيال من دين معين، بس بوقتها كانت المنظمات اللي تواصلنا معهم بيشتغلوا بشكل خاص مع المنظمات المسيحية. وبالإضافة لهالشي هاد في عقبات تانية تتعلق بالوقت، الموضوع بياخد سنين، قوانين التبني المحلية بتختلف كمان شوي من ولاية لولاية. فمثلا إذا حتاخد طفل من ولاية تانية لازم تعرف شو هي قوانين تبني بالولاية التانية، وطبعا غالبا في تكاليف لازم تندفع للأم الحامل خلال فترة الحمل بالإضافة لتكاليف الكفالة نفسها. وأنا بالنسبة لي أصعب نقطة هي كانت الغموض والإبهام بآلية الكفالة.
في نقطة هون بدي أتوقف عندها، وهي نظام التبني للأطفال حديثي وحديثات الولادة بأمريكا. يعني ما عم نحكي عن أطفال عمرهم 5 أو 12، عم نحكي عن أطفال لساتهم بأرحام أمهاتهم ورح ينولدوا. آلية التبني بهيك حالة بتتم عبر التواصل مع أم حامل بترغب أو مجبرة بشكل ما على أنها تتخلى عن طفلها أو طفلتها بعد الولادة. وهالعائلة المحتضنة مثل تسبيح وزوجها مثلا بصير لازم أنها تمشي بإجراءات، أبرزها أنهم يعملوا مثل بروفايل أو مقال تعريفي عن حالهم لحتى تطلع عليه الأم البيولوجية لتقرر إذا رح تختار أنها تعطي طفلها أو طفلتها لهاي العيلة أو لهديك. هالنقطة بالتحديد كانت كتير مقلقة وإشكالية بالنسبة لتسبيح، ودخلتها بدوامة من الضغط النفسي.
حسيت بالضغط أنه كأنه بدي روج لحالي بطريقة لأقنع حدا أنه أنا بستحق أكون أم وبستحق أكون أم لطفله. وكمان كحدا محجب كان عندي مخاوف أنه لما أم أمريكية وبيضة حتشوف صورتي شو حتفكر، وشو هي الأحكام المسبقة يلي حتكون عني لمجرد أنه تطلع على صورتي، وبالتالي رح حس بضغط مضاعف لأثبات جدارتي واستحقاقتي للأمومة، وهذا طبعا بالنسبة لي كان شيء كتير مخيف.
بالإضافة لهاي النقطة في آليات تانية بتتعلق بتحمل بعض التكاليف خلال فترة الحمل بعد ما تختار الأم البيولوجية العيلة يلي بدها تعطي طفلها أو طفلتها لهم، وكمان لازم يكونوا معها وقت الولادة حتى يستلموا الطفل أو الطفلة منها أول ما تتم الولادة. غير هيك كان في تحدي آخر عند تسبيح، وهو مبدأ الأوبن أدوبشن أو التبني المفتوح، يعني أنه تشترط الأم البيولوجية أنها تكون موجودة بحياة العيلة يلي رح تختار أنها تحتضن طفلها أو طفلتها، وهو إشي كتير شائع بأمريكا وكان أيضا أحد الاحتمالات المرفوضة بالنسبة لتسبيح. لكن رغم كل هالتحديات استمر التسبيح بالبحث عن طفل مطابق للشروط يلي بتهمهم، لحتى وصلوا بعد سنة تقريباً لامرأة عربية بولاية تانية بأمريكا بتبحث عن عائلة تتبنى طفلها.
فتعرفت عليها بوقتها وضليت على تواصل معها شي شهرين، وهي بصراحة حرفياً كانت من أصعب مراحل تجربة الكفالة على الإطلاق. كانت علاقتي بهي الصبية كتير غريبة بصراحة، يعني صعب حتى أوصفها. كانت نحن صبيتين جمعنا ألم كتير مشترك وكتير مختلف بنفس الوقت، وجعنا كان واحد، الأمومة بغيابها وحضورها، أنا المرة اللي كانت بدها تصير أم وعم تسلك كل الطرق لحتى تعيش هالتجربة، وهي كانت المرة يلي لقت حالها بمواجهة مع الأمومة بوقت ما كانت قادرة تكون في أم. فالتقينا بوقت الأمومة كانت هي حلم بالنسبة لألي وكابوس بالنسبة لألا، وحالة البؤس المتناقض اللي يعني اللي كنا اثنيناتنا عايشين فيه بصراحة كانت مزرية، ومع ذلك كنا عم نحاول يعني نوصل لبعض لحتى نقدر نثق ببعض. كانت كمان فكرة إنه هاي المرة فيها تعطيني أكتر شيء بوقتها كنت بحاجة لألو كانت مرعبة كتير، وحسستني بالعجز والهشاشة والضعف. وكمان فكرة إنه أحصل على أمومتي بوقت صبية تانية حتخسر أمومتها كمان كانت كتير إشكالية لألي، وكانت حتى يمكن غير أخلاقية.
مخاوف تسبيح والهواجس اللي كانت بتزورها ما كانت جاي من فراغ. بجانب الشق النفسي من الموضوع، قانونياً ببعض الولايات بأمريكا بيكون مع الأم البيولوجية فترة بتتراوح من يوم لعدة أسابيع قبل الولادة تسمح لها أنها تغير فيها رأيها إذا كانت بدها تعطي طفلها للعائلة يلي اختارتها أو لا، وهذا الإشي شائع كتير وكان واحد من مخاوف تسبيح الرئيسية خلال كل هالعملية.
وفعلاً يلي كنت خايفة منه صار قبل ولادة الصبية تقريباً بثلاث أسابيع، خبرتني وقالت لي أنه أنت شخص كتير منيح وأنت حتكوني أم رائعة وبتمنى شي نهار تكوني أم، بس ما حتكوني أم لطفلي.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
إنه حالة الإحباط والتراما يلي عشناها وإنه كيف بلحظة كل الأمل يلي بنيناه وحالة التأهب للأمومة يلي عشتها مع هالصبية لمدة شهرين وحتى وقتها يعني قدمت على إجازة أمومة من شغلي كلها انهارت بلحظة. وبوقتها بعد هاي التجربة القاسية قررنا إنه ما عاد أبداً بدنا نفكر بالكفالة المحلية وصلنا نبحث عن الانترناشنال ادابشن أو الكفالة الدولية. وهون يعني كيف وصلنا لخيار الكفالة الدولية.
طبعاً الكفالة الدولية لها شروط وأحكام بأمريكا، أهمها أنه الدولة اللي لازم يجيبوا منها الأهل المحتضنين الطفل أو الطفل اللي بيرغبوا باحتضانهم لازم تكون دولة موقعة على اتفاقية مع أمريكا. في البداية تفضيل تسبيح وزوجها كان أنهم يحتضنوا طفل سوري سواء من سوريا أو الأردن أو تركيا، لكن ولا واحدة من هالدول موقعة على هاي الاتفاقية. وهون بلشوا يبحثوا عن الدول ضمن هالاتفاقية، وكل تركيزهم مصبوب على أنه يكون الطفل من بلد عربي أو شمال أفريقي ويكون مسلم. وكان عندهم بس خيارين، المغرب وباكستان، لكن شرط باكستان كان أنه أحد الزوجين لازم يكون حامل للجنسية الباكستانية، وبهيك صفت المغرب هي الخيار الوحيد أمامهم. وهون بلشت مرحلة جديدة، الاحتضان من المملكة المغربية.
في منظمتين فقط بكل أمريكا عندهم برنامج الكفالة من المغرب، وتواصلنا مع منظمة من بيناتهم وقدمنا عندهم وحطونا اسمنا على قائمة الانتظار لأنه وقتها كان عندهم كتير ضغط. وبعد انتظار 6 شهور بيجينا اتصال من منظمة إنه لغوا برنامج الكفالة من المغرب كله على بعضه وإنه حيسكروا ملفنا. فنقلنا على منظمة تانية، رجعنا على مربع واحد وبلشنا الإجراءات من أول وجديد. وأخيراً بعد تقريباً انتظار شي سنتين من تقديم الطلب مع المنظمة الجديدة، بعد سنين من المحاولات الفاشلة والتخبط بين الأمل واليأس، وبعد 10 سنين زواج جانا الاتصال المنتظر.
صحيح وصل تسبيح وزوجها الاتصال المنتظر، لكنه كان محمل بضغط كبير كتير. خبروهم أنه معاهم 20 يوم فقط لحتى يسافروا على المغرب ويبلشوا بإجراءات كفالة ابنهم يلي قرروا يسموه جاد. كان بوقتها عمره 4 شهور و15 يوم. طبعاً لما الموضوع صار بهالجدية خبرت تسبيح أهلها ورافقتهم إمها وأختها برحلتهم للمملكة المغربية.
يعني عاطفياً كانت كتير صعبة لأنه خبرونا قبل بعشرين يوم وقالونا معكم 20 يوم لتكونوا بالمغرب. فيعني انتقلت أنا من حالة اللا أمومة إلى حالة الأمومة لهذا الطفل يلي هو قاعد بالميتم 4 شهور، يلي ما كان عنده أي تواصل اجتماعي مع العالم الخارجي، اللي هو بحاجة لحب ودعم وعاطفة وكل هالقصص هاي يلي يعني تكون موجودة عند الأم بشكل كتير طبيعي وعفوي. يعني أنا كان عندي 20 يوم بس لحتى أستوعب. وأنا كمان من كترة بصراحة الصدمات اللي مرقت علي وكترة التراما من كل هالتجربة الكفالة، أنا يعني كنت بحالة نكران كامل خلال فترة. يعني كنت إنه ما عم بسمح لحالي إنه أتأمل. يعني وصلت لمرحلة إنه حذفت شيء اسمه أمل من قاموسي، وإنه ما بدي صدق إنه هذا ابني لحتى أوصل على أمريكا. يعني أنا رحت بهالعقلية هاي، فحتى يعني كنت كتير خايفة إنه أتعلق فيه، كنت كتير خايفة إنه فعلاً أحبه، كنت كتير خايفة أصدق إنه فعلاً هذا ابني وفعلاً أنا رح أكون أمه. وفعلاً يعني تمت مقفلة على قلبي وعقلي للحظة اللي حطت فيها الطيارة بمطار شيكاغو. اللي ساعدني هو كان يعني أهلي موجودين، أمي وأختي كانوا موجودين معي، وهذا الشيء كتير كتير ساعدني، كتير قواني، لأنه لو أنا بصراحة كنت موجودة لحالي يعني يمكن ما قدرت بصراحة يعني هالشهرين أقضيهم لحالي مع طفل جديد. فيا أهلي هنا كانوا يلي عم يعطوني الدعم خلال وجودي هنيك، وكل هالفترة بصراحة شهرين يعني ما يعني كنت كتير علاقتي معه يعني كان كنت كتير حذرة وكتير يعني مترددة إنه فعلا أحبه وفعلا أعيش بحالة أمل، خوفا من إنه أرجع أنصدم صدمة تانية، لأنه بصراحة أي شيء ممكن كان يصير أو أي يعني عرقلة أو أي عقبة ممكن لا سمح الله كانت يعني توقف كل الإجراء.
القلق والخوف هذا ما بيجوا من فراغ، وبيسحبهم نوع تاني من القلق، ويلي بيجي نتيجة فهم وإدراك لحجم المسؤولية الجديدة، مسؤوليتهم تجاه الطفل اللي راح يحتضنوه ويصير ابنهم بعد أيام قليلة.
الأم لما بتكون حامل عندها 9 شهور لحتى يعني تتأهب نفسيا وتتجهز نفسيا وجسديا وعاطفيا، أنا بالنسبة لي يعني كل هالفترة إنه حتى ونحن عم نعمل إجراءات الكفالة يعني مرة تانية من كتر ما عدى علينا ومن كتر التجارب الفاشلة يعني ما عدت وصلت لحالة إنه ما عدت أسمح لحالي إنه أعطي حالي أمل إنه ممكن بيوم من الأيام أصير أم. فيعني كنت بحالة نكران كامل، وحتى مثلا ضمن لما بدك تعمل الإجراءات الكفالة لازم إنه تاخد كورسات وهالقصص، يعني أنا جربت أخد كورس يعني صار معي إلا شوي انهيار بأول 10 دقائق الكورس، لأنه كتير لازم تعيش الحالة وتتخيل حالك كأم، ويعني ما قدرت حتى إنه أكمل الكورسات لأنه كان إنه ماني ما عم بسمح لحالي أعيش الحالة. فهالعشرين يوم هدول يعني أبداً ما كانوا يعني كافيين لحتى أطلع من الحالة بصراحة ويعني وأستوعب. فأثر على الاتصال شوي بصراحة، وهذا الشيء بصراحة كان يعني شوي أكتر معي. أنا زوجي من أول ما شافه لجاد يعني بطريقة كتير غريبة، زوجي ما كان عنده نفس التحدي اللي أنا كان عندي بمرحلة الانتقال، يعني هو إنه قدر ينتقل فوراً يفوت بجو الأبوة فوراً أول ما شافه لجاد، أنا لا يعني أنا كنت حذرة أكتر. بس المهم يعني بقول إنه يعني واحدة من أهم يعني أكبر التحديات يلي مرقنا فيها بعد ما جبنا جاد هي موضوع إنه العلاقة يلي بدك تبنيها مع هالطفل، بيكون يعني هذا الطفل بده اهتمام شوي أكتر، في عنده شوية خوف من الترك، في عنده شوية قلق أكتر بالابتعاد عنه، يعني في عنده شوية في كان عنده شوية تأخر بالنطق، يعني شغلات صغيرة بس بصراحة ما في شيء يعني كتير كبير أو شيء إنه يعني ولا للحظة أو لثانية يعني فكرنا إنه ليش نحن اتخذنا هالقرار أو شكينا بقرارنا، يعني ولا ما حسيت حالي ولا مرة أنه بدي خبي أنه هذا الطفل أنه نحن محتضن أو أي شيء، لا بالعكس يعني هي بصراحة شيء كتير يعني بفتخر فيه وما بحس بضغط أنه أخفي أو أي شيء. يعني
بالرغم من عدم توفر خيار الكفالة أو التبني قانونياً للعائلات المسلمة بأمريكا، إلا أنه تسبيح وزوجها كان متاح عندهم الفرصة والخيار أنهم يتعاملوا مع منظمة مختصة بتبني الأطفال المسلمين، وقدروا من خلالهم إنهم يحتضنوا طفلهم جاد وياخدوا كامل الحقوق اللي ممكن يحصل عليها أي طفل أمريكي تاني بسبب وجود هالاتفاقية بين المغرب وأمريكا. قدروا إنهم يعطوا جاد الجنسية الأمريكية بعد 9 شهور من وصوله كونه صار ابنهم رسمياً. هالمسهلات والخيارات كلها بتخليني أفكر بتعقيدات موجودة عنا في الأردن، مثلاً للعائلات المسيحية كيف بنلاقي إنه خيار المسيحيين والمسيحيات في التبني معدوم وبيقتصر فقط على برنامج الأسر الراعية البديلة، ويلي بيشترط أنه يكون الطفل مسيحي ولا يعتبر احتضان. اختلاف فرصة وحق الاحتضان عند المسلمين بأمريكا مقارنة بالمسيحيين بالأردن بيستاهل يخلينا نوقف ونتساءل عن السبب. شو يلي ممكن يمنع من أنه يتم تطبيق نظام مشابه بيسمح بحقوق وفرص للمواطنين والمواطنات باختلاف دينهم واللي الدولة بتعتبرهم سواسية أمام القانون؟
هلا بصراحة ما بعتقد إنه في يعني في تحميش بالقوانين للديانات معينة بالقوانين التبني بحد ذاتها بأمريكا. التجربة اللي مرقنا فيها والتخوفات اللي ذكرتها اللي بما يتعلق بموضوع الهوية والدين وهالقصص هي لأنه هي بسبب آلية الكفالة هون بأمريكا اللي هي بتطلب إنه تبني هالعلاقة مع الأم الحامل يلي هي حتقرر يلي هي عندها كل القوة والسلطة أنه تقرر إذا أنت يعني أم أو عائلة مناسبة لطفلة أو لا. وبتحديداً كأنا حدا محجب يعني حسيت أنه هذا الشيء طبعاً حيأثر على فرصتي العادلة لحتى يعني الأمهات يعني يكونوا مهتمين أنه يعطوني طفلون. فيعني هي هي القصة الأساسية اللي نحن واجهناها. شغلة تانية بموضوع كمان الكفالة الدولية، كمان هي القوانين تنطبق على الكل بغض النظر عن الدين وهالقصص هاي. هلأ بالمغرب هي نفس المغرب ما بتسمح لك تأخذ طفل عندها إلا ما تكون من دين إسلامي، ومو بس دين إسلامي لازم تكون سني كمان. يعني نحن مرقنا حتى بامتحان واضطرينا أنه مثلا إمام الجامع تبعنا يكتب رسالة بالملف تبعنا على المغرب أنه نحن عائلة سنية، وحتى وقت اللي رحنا هني قابلونا ومدري شو. فبصراحة يعني التحميش أو الشغلات اللي أثرت علينا ما بعتقد أنه هي موجودة بالقانون بحد ذاته، قد ما أنه هي شغلات يعني بتتعلق بآلية الكفالة يلي بتعطي مجال لأنه يكون في كتير تحميش للآخر.
بنهاية حديثنا سأل تسبيح تغمض عينيها وتتخيل معي ابنهم جاد عم يسمع هالحلقة بعد 5 أو 10 سنين. شو بتحب تحكي له؟ وشو بتحب يتذكر عن حاله بهاي المرحلة من عمره وهو عم يسمع رحلة أمه وأبوه هم عم يحتضنوه؟ هاي كانت رسالتها.
شو بحب أقول له هلأ وبعدين؟ نحن منحبك كتير، يعني نحن مرقنا بكتير كتير كتير لحتى نقدر نوصل لعندك بمطارح كتير كمان. ما كنت أحس حالي أنه عندي مسؤولية وضغط أنه الأم بس عندي مسؤولية وضغط مضاعف لحتى أنه أقدم أكتر شيء بقدر عليه لحتى يعني تتربى بأحسن طريقة بنقدر نربيك فيها، تكون مبسوط ونعطيك كل شيء بنقدر نعطيك إياه. في كلمات قالنا ياها الإمام هو يلي بيعطيك القرار النهائي بكفالة الطفل وتسليم مثل كفالة الطفل. فاللي قالنا يا الإمام الكلمات كانوا كتير بصراحة حفروا بقلبي وبذاكرتي وما بنساهم، إنه هذا الطفل عم نعطيكم إياه هو عبارة عن صفحة بيضاء، وأي شيء بتضيفوا عليه هاي الصفحة البيضة فيكم تخلقوا فيها اللي بتكون ياه. فمرة تانية يعني هذا الشيء يعني بالإضافة لكل العذاب يلي تعذبنا لحتى نوصل لعندك، في ضغط بعتقد يعني رح يكون دايما موجود إنه ما بس بدنا نحبك، لازم يعني نحبك أكتر من إنه أي أهل كيف بحبوا أولادهم، لأنه شعورنا بالمسؤولية تجاهك هو كتير مضاعف. قطعنا آلاف الأميال لحتى نجيبك واخترناك يعني من بين كل الأولاد، وحتى هن الميتة يعني اختارونا كأهل لك من بين كل الأهل التانيين. فهذا الشيء يعني أمانة كتير كبيرة بصراحة على عاتقنا، ويعني ما بعرف.
يمكن خيار الاحتضان عند أغلبية الأشخاص هو حل أخير بيتم اللجوء إله لما كل محاولات الإنجاب مهما تنوعت أشكاله وطرق تحقيقه ما تنجح. ويمكن رغبة البشر بولادة بين قوسين طبيعية وتكاثر وامتداد نسل العيلة وجيناتها ودمها واسمها بيخلينا نتطلع ونفكر بالاحتضان كخيار أخير أو كحل لمشكلة بدل ما يكون خيار أو رغبة حتى لو كان في قدرة على الإنجاب. بس يمكن كل ما تحدثنا أكتر وشاركنا قصص وتجارب أكتر عن الفرص المنوعة اللي من خلالها بيقدر يكون عنا أطفال لو كنا منرغب فيهم مثل الاحتضان والرعاية البديلة، بيصير في عنا فهم وتحويل لسياقات الحديث بعيالنا ومجتمعاتنا مع شركائنا وشريكاتنا أو حتى بيننا وبين حالنا. وبالنهاية التشريعات والقوانين اللي بتنظم حياتنا وبتحكمها مهم ومفروض إنها تلاقي وتخلق خيارات بتناسب كافة أطياف المجتمع باختلاف أفراده وتنوع خلفياتهم ورغباتهم، بما يضمن حقوق ومصلحة الأطفال المحتضنين والمحتضنات وفرص أكبر للعائلات والأفراد الراغبين والراغبات بهالإشي من غير تهميش وإقصاء وتعقيد يلي بتم تطبيقه بأغلب الوقت على ناس ومجموعات معينة عن غيرها. كنت معكم من الإعداد والكتابة والتقديم سليم سلامة، من التحرير تالا حلاوة، من التحقق من المعلومات عمر فارس، ومن الهندسة الصوتية نور الدين باللحسن. ما تنسوا تشتركوا في قناة عيب على تطبيقات البودكاست حتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة. بودكاست عيب من إنتاج صوت.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.